هناك القلوب التي تلين، هناك القلوب التي تأبى، هناك القلوب التي تشمئز، هناك القلوب القاسية التي تقسو. ومن وظائف القلوب التي ذكرت في القرآن الكريم التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالتدبر والوعي والفهم والإدراك من صفات القلوب ومن وظائف القلوب. لهم قلوب لا يفقهون بها، فالفقه والفهم والتفقه والتدبر من وظائف القلوب. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب وعلاقته ببقية أجزاء الجسم وببقية أقسام الجسم كلها، وبيّن أهميته في الجسم في حديثه الجامع: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فكيف أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؟ تبين علاقة القلب ببقية أجزاء الجسم كله، فالقلب يؤثر ويتأثر بما يحدث في المخ، والقلب يؤثر ويتأثر بما يحدث في الكلى، والقلب يؤثر ويتأثر بما يحدث في الأمعاء وفي الجهاز الهضمي، والقلب يؤثر ويتأثر بما يحدث في بقية أجزاء الجسم. وصدق رسول الله ما ينطق عن الهوى حينما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دعونا ننتقل من القلب في القرآن والقلب في الحديث إلى القلب الذي هو عضو في جسد الإنسان البشري قابل للتشريح وقابل للدراسة، ونفكر في أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه للقلب. متى يبدأ القلب عمله؟ متى ينهي القلب عمله؟ ومتى يستريح القلب؟ وهل أصلا يستريح القلب؟ لعل من المهم أن نعلم أن في حياة الجنين القلب يكتمل نموه ويبدأ عمله في الأسبوع السابع من الحمل، أي أن القلب ينبض في الجنين وهو أول عضو يكتمل للنمو ويبدأ عمله في الأسبوع السابع من حياة الجنين. متى يتوقف القلب؟ يتوقف القلب مع نهاية الحياة. ولعلنا نكون أكثر دقة حينما نقول تنتهي الحياة بتوقف القلب. إذن القلب هو آخر أعضاء الجسم استمرارا في العمل. يبقى أول جهاز يبدأ يشتغل في حياة الجنين القلب، أول آخر جهاز يتوقف عمله لتنتهي بتوقف العمل الحياة هو القلب. متى يستريح القلب؟ حينما أصعد السلم فالعضلات تعمل، وحينما أدخل في السرير ترتاح وتستريح العضلات. أثناء النهار العقل والمخ يفكر وينشغل، وحينما أنام يستريح المخ. حينما نأكل تهضم تعمل الأمعاء والمعدة، المعدة لهضم الطعام والأمعاء تعمل لامتصاص الطعام، وحينما نصوم تستريح الجهاز الهضمي. إذن جميع أجهزة الجسم لديها أوقات للعمل ولديها أوقات للراحة، إلا أن القلب ليس له وقت للراحة. القلب يعمل وينبض ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، في الصغير وفي الكبير، في الرجل وفي المرأة، أثناء العمل، أثناء النوم، أثناء الجهد. ليس الأمر يقتصر على ذلك فقط، ولكن القلب يدرك حاجة الجسم، فحينما يزداد عمل الأمعاء والمعدة والجهاز الهضمي يضاعف القلب من عمله كي يضمن وصول الدم بالدرجة الكافية والغذاء بالدرجة الكافية للعضلات حتى تستطيع أن تؤدي عملها. حينما تسرف العضلات في العمل أثناء الجري، صعود السلم، ممارسة الرياضة وغيرها، يضاعف القلب من عمله حتى يمد العضلات بما تحتاج إليه من غذاء وبما تحتاج إليه من تروية، وهكذا يتفاعل القلب مع بقية الأعضاء، يضاعف عمله ويزيد عمله ويزيد من عمله حتى يمد جميع أعضاء الجسم بما تحتاج إليه من غذاء وبما تحتاج إليه من أكسجين وبما تحتاج إليه من تروية. قمة الإيثار، يستريح العقل ويعمل القلب، تستريح العضلات ولكن القلب يعمل، يستريح الجهاز الهضمي ولكن القلب يعمل. من علم القلب ومن فهمه أن هذه الأجهزة وهذه الأجزاء من جسم الإنسان تحتاج إلى طاقة أكثر، تحتاج إلى غذاء أكثر، تحتاج إلى دم أكثر فيضاعف عمله؟ سبحان الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ سبحان الله. طيب، القلب ينبض، القلب يعمل، القلب يغذي، القلب يمد بقية أجزاء الجسم كلها بما تحتاج إليه من غذاء، ولكن كيف يتغذى القلب نفسه؟ وما هو غذاء القلب نفسه؟ دعنا نعرف أن القلب أثناء الانقباض والانبساط فإنه يمتص الدم من جميع أجزاء الجسم ويضخه ليغذي جميع أجزاء الجسم. القلب هذا هو حجمه وهذا هو وزنه. الحجم في حجم قبضة اليد، حجم القلب في حجم قبضة اليد. وزنه لا يتعدى 300-400 جرام، نص كيلو، ما يجيش نص كيلو. يعمل ليلا ونهارا ليغذي جسما وزنه 100 كيلو أو 150 أو 120 أو 70 أو 80. القلب ينقبض وينبسط 70 مرة في الدقيقة. لما ننام والأعضاء والأجهزة بتاعتنا تستريح يبطأ نبضه، يبقى 50 و40 نبضة في الدقيقة، لأن 50 و40 كافيين إنهم يدوا غذاء للأجهزة النايمة الهادئة المستقرة. الدقات 70-80 أثناء الأوقات العادية قد تصل إلى 90 ضربة في الدقيقة، قد تصل إلى 100 ضربة في الدقيقة أثناء الجهد، أثناء الجهاد العضلي، أثناء التفكير الذهني، بعد الأكل، علشان القلب لما يزود عدد الضربات بتاعته يبقى بيغذي بقية أجزاء الجسم كلها بما تحتاج إليه من طاقة. فهو يدرك ويكيف نفسه ويبدأ يعمل ويزيد من عمله وينقص من عمله ويهدئ من عمله طبقا لحاجات الجسم المختلفة. حينما ينقبض وينبسط القلب فإنه يضخ 5 لتر دم في الدقيقة الواحدة، في 60-300 لتر دم يضخهم القلب اللي في حجم قبضة اليد اللي وزنه لا يتعدى 400 جرام، بيضخ 300 لتر من الدم في الساعة الواحدة. نضرب 24 يبقى 324 ب720 ألف لتر في اليوم الواحد. 720 ألف لتر في اليوم الواحد بيضخهم القلب علشان يغذي الجسم ويفي بحاجات الجسم في اليوم الواحد. طيب في الأسبوع كام؟ في الشهر كام؟ في السنة كام؟ في العمر كله كام؟ طيب ال 400 جرام دول مصنوعين من ايه؟ وايه القوة اللي فيهم علشان يبذلوا كل هذا الجهد؟ ما بيحتاجوش غيار؟ ليه؟ طيب ما بيحتاجوش عمرة؟ ليه؟ طيب ما بيحتاجوش مساعدة؟ لا يمل، لا يكل، لا يزهق، ما يجيش مرة يقول أنا زهقت أسكت أبدا. من الذي أودع في القلب كل هذه الأسرار؟ ومن الذي أودع في 400 جرام كل هذه القوة؟ الله سبحانه وتعالى. القلب لما يدق 5 لتر دم في الدقيقة هو نفسه عاوز يتغذى، وهو نفسه عاوز غذاء. الغذاء اللي محتاجه القلب من 5 لتر دول محتاج 200 سنتي. ال 200 سنتي اللي بيجوا علشان يغذوا القلب ويغذوا عضلة القلب بيغذوه عن طريق شرايين. الشرايين دي هي اللي بتغذي القلب، وهنشوف في الصورة اللي قدامنا دلوقتي دي شرايين اللي اسمها الشرايين التاجية. يبقى ايه هي الشرايين التاجية او الدورة التاجية؟ هي مجموعة من 3 شرايين. 3 شرايين دول زي ما باينين في الصورة قدامنا بيطلعوا ويتفرعوا إلى فروع لا نهائية لكي يضمنوا وصول الغذاء، وصول الأكسجين، وصول الدم المؤكسد لكل خلية من خلايا الدم أثناء الانقباض والانبساط، فيغذي القلب الجسم كله، ويتغذى القلب على ما يأتيه من دم مؤكسد وغذاء عن طريق الشرايين التاجية والدورة التاجية زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة الحالية. إذن لما نحب نعرف ما هي الشرايين التاجية، الشرايين التاجية هي الشرايين المسؤولة عن توصيل الغذاء لعضلة القلب. إذن القلب يتغذى على ما يأتيه من دم من خلال الشرايين التاجية. بعرفنا ايه هي الشرايين التاجية. طيب ايه هي الامراض اللي بتصيب الشريان التاجي او بتصيب الشرايين التاجية او بتؤدي الى قصور التروية القلبية؟ الشرايين التاجية حينما يترسب الدهون في الغشاء المبطن للشرايين، تراكم هذه الدهون يبدأ يزيد بالتدريج وعلى مدى السنوات لحد ما يعمل تضيق في الشريان التاجي. والصورة قدامنا دلوقتي مبين لنا القطاع اللي فوق هو القطاع المكبر من جزء من الشريان التاجي ومفتوح، نلاقي الدهون الصفراء اللي باينه في الصورة دي مترسبة في الشريان التاجي. ترسب الدهون في داخل الشريان التاجي بيقلل القطر الداخلي للشريان، يقلل سرعة تدفق الدم من خلال هذا الشريان، يؤدي إلى بطء في وصول الدم للأجزاء بعد التضيق ده. لما يحصل التضيق أثناء الراحة وأثناء خلود الإنسان للراحة، فالدم اللي معدي من الجزء اللي فاضل من الشريان يكفي عضلة القلب، فلا يشعر الإنسان بأي أعراض. طيب بدأ الواحد مننا يجري أو يبذل مجهود أو يمشي بسرعة أو يطلع سلم أو ينفعل أو يأكل أكلة تقيلة، فكل الأجزاء الجسم الأخرى اللي محتاجة تغذية دي عاوزة القلب يشتغل أكتر. لما القلب يجي يشتغل أكتر ويزود عدد الضربات بتاعته أكتر يحتاج إلى غذاء أكتر. نلاقي القطاع اللي باقي من القطاع العرضي من الشريان اللي باين في الصورة، الجزء اللي باقي لا يمد عضلة القلب بما يكفيها من دم، لا يمد عضلة القلب بما تحتاج إليه من غذاء. الدم اللي واصل للعضلة بقى قليل، بقى مش مكفي، تبدأ العضلة تشتكي ونبدأ الإنسان يشعر بآلام في الصدر أو إعياء في الجسم أو ضيق في النفس، يضطر أنه يبطئ الخطوات بتاعته وهو ماشي، أو يضطر أنه يقف دقايق لحد ما يستريح. ودي اللي بنسميها الآلام الصدرية اللي بتحصل مع المجهود، هي دي اللي اسمها آلام الذبحة الصدرية أو قصور الدورة التاجية أو قصور الشريان التاجي. اللي باين في الصورة قدامنا أنه ضيق لم يصل إلى انسداد تام في الشريان، ودية المرحلة الأولى من مراحل الدورة التاجية أو مرض الشريان التاجي اللي بنسميها الذبحة الصدرية أو قصور الدورة التاجية. لو زادت الآلام، لو زادت ترسب الدهون أكتر وأدى إلى تضيق أكثر في الشريان لحد ما يبقى ضيق الشريان شديد جدا، وبعدين تيجي حتة جلطة صغيرة تقوم أفلاه، ينقطع الدم نهائيا من السريان في الشريان، ده اللي اسمه جلطة القلب أو احتشاء عضلة القلب أو الأزمة القلبية اللي بتعمل الآلام الصدرية، تسبب العرق، الإعياء الشديد، كرشة النفس الشديدة، ويقول الإنسان إن أنا مش قادر أتحرك، وتبقى تجربة سخيفة جدا. يبقى لما نقول الأزمة القلبية هذا يعني أن هناك جلطة قفلت الشريان تماما ومنعت وصول الدم إلى أجزاء من العضلة اللي بتتغذى على الشريان بعد المكان اللي تسدد فيه الشريان، ودية اللي اسمها جلطة القلب أو اللي اسمها الأزمة القلبية. يبقى لما نقول أزمة قلبية معناها أن نسد الشريان خالص، لما نقول ذبحة صدرية معناها أن حصل ضيق ولكن لم يصل إلى مرحلة الانسداد التام في الشريان التاجي. طيب الأعراض إيه بتاعت الاثنين؟ آلام في منتصف الصدر. الآلام اللي في منتصف الصدر دي تبدأ في الأول مع المجهود وبعد كده تحصل لما نستريح. الآلام اللي في الصدر دي ممكن تسمع في الكتاف، ممكن تسمع في الظهر، ممكن تسمع في فم المعدة، ممكن تسمع في الرقبة، تحصل مع المجهود وتحصل بعد الإجهاد العضلي أو الإجهاد الذهني أو القلق أو التوتر، وتضطر الإنسان للتوقف. طيب لو حصلت ضيق الشريان التاجي أو قصور الدورة التاجية، هل يعني ذلك أن الإنسان خلاص انتهت حياته؟ لا، بنقول أن حدوث الضيق في الشريان التاجي وحدوث الأزمة القلبية مجرد إنذار ولا هو علاج. علاج الأزمة القلبية أو قصور الدورة التاجية إما بالدواء، وإما بالتوسيع بالبالونة أو الدعامة، وإما بإجراء الجراحة. ده ما هيبقى موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله، ما هو علاج قصور الشريان التاجي، ما هو علاج قصور الدورة التاجية، يعني إيه البالونة، يعني إيه الدعامة، الدعامة دي لما بنركبها بنقدر نشيلها تاني ولا منشيلهاش، هل الدعامة دي ليها مشاكل ولا ملهاش مشاكل، طيب الجراحة إمتى بنعملها وإمتى نلجأ إليها، وهل لما احنا نعمل جراحة معناها ان احنا بقى وصلنا لمرحلة متأخرة ولا لأ. كل دي طرق العلاج بتاعت الشريان التاجي هيبقى موضوع الحلقة القادمة ان شاء الله، مع تمنياتنا لكم جميعا بالشفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.